الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب منار السبيل، في شرح من قراءاتنا في كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى. كنا تدارسنا فيما مضى شروط الشهادة، نتدارس اليوم في موانع الشهادة. وبالنسبة لشروط الشهادة يبحثها القاضي ابتداء، وأما موانع الشهادة فإن القاضي لا يتعرض لها إلا إذا طعن المشهود عليه في الشهادة بسبب ذلك، أو كان المانع أمرا ظاهرا. مثال الأمر الظاهر القرابة، فهذا أمر ظاهر من الموانع، وبالتالي لا يحتاج أن يسأل عنه، بل يتأكد القاضي منه بنفسه. وأما ما عدا ذلك مثل العداوة، العداوة لا يبحث عنها القاضي حتى يشير إليها المشهود عليه. ولعلنا إن شاء الله نذكر موانع الشهادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب موانع الشهادة، وهي ستة. أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له، وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي، أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، أو من أصوله وإن علوا، وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه. الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه، فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه، ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس، ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. الرابع العداوة لغير الله تعالى، كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح. الخامس العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة. السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها، أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد، فلا تقبل في الجميع، بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها.
المراد بموانع الشهادة الأسباب التي إذا وجدت ردت الشهادة لوجودها، وهذه الموانع صفات توجد في الشاهد. وقد ذكر المؤلف بأنها ستة. أولها القرابة بين الشاهد والمشهود له، فإذا وجدت قرابة بينهما حميمة فإنه لا تقبل الشهادة حينئذ. ومن أمثلة ذلك شهادة المملوك لسيده فإن بينهما قرابة، والسيد يملكه، والسيد والمملوك يعمل في مال سيده ويأكل منه، ويجب على السيد أن ينفق عليه على المملوك من ماله. بالتالي كان بينهما قرابة يظن معها أن المملوك يجر لنفسه نفعا بشهادته لسيده. ومثل هذا شهادة الزوجين بعضهما لبعض، فكل واحد من الشاهدين، كل واحد من الزوجين يود الآخر. قد قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن مقتضى ذلك أن هذه المودة قد تعمل الإنسان فتجعله يشهد لصاحبه. ومن المعلوم أن كل واحد من الزوجين يستفيد من الآخر، وقد يشتركان في المال، ومن ثم لم تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. قال: ولو في الماضي، ولو إشارة للخلاف، أي لو كان بين اثنين زوجية أو ملك في الماضي، حينئذ لا تقبل الشهادة، ولو حصلت فرقة بعد ذلك أو عتق. وهكذا من أنواع القرابة المانعة من الشهادة ما لو كان من فروعه، فلا يصح للأصل أن يشهد لولده ولا لحفيده، ولا يشهد لإنسان لأصوله من آبائه وأجداده. لماذا؟ لأن صفة القرابة توجد شكا وريبة في القلب. وقد ورد في الحديث بأنه لا تقبل شهادة ظنين في قراب ولا ولاء. الظنين هو المتهم في قرابة، أي بسبب القرابة، مثل الزوجين والوالدين. هذا كله فيما إذا شهد له، لكن لو شهد على قريبه فنقول حينئذ هذا مقبول. لماذا؟ لأن الشهادة إنما ردت من القريب لوجود التهمة، فإذا شهد عليه لم توجد التهمة، وغلب على الظن أنه إنما شهد لله. وأما بالنسبة لبقية الأقارب كالإخوان وأبناء الأخ والعمام، فهذا تقبل شهادتهم، لأن النصوص الواردة بقبول الشهادة عامة، ولأن هذا الشاهد عدل غير متهم، وبالتالي تقبل شهادة الشاهد لأخيه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأجاز الشهادة على النفس وعلى الوالدين وعلى الأقربين. الشرط الثاني من شروط من موانع الشهادة أن يكون الشاهد يجر لنفسه نفعا بهذه الشهادة. قال: فلا تقبل شهادة الإنسان لرقيقة. لماذا؟ أن يجر لنفسه، قد لأن المملوك وما ملك لسيده. وهكذا لا تجوز شهادته للمكاتب، لأنه يملك أن يعجز نفسه فيرجع إلى العبودية. وكذلك لا تقبل شهادة المورث بجرح قبل اندماله، لا تقبل شهادة وارث بجرح قبل اندماله. مثال ذلك: والده عنده جرح، فجاء يشهد أن الجارح فلان أو فلان، حينئذ نقول هذا الدم واستحقاقه سيؤول إليه لو مات المجني عليه، وبالتالي لم نقبل شهادته لئلا يجر على نفسه لنفسه نفعا. مثال هذا: عندنا رجل مجروح ما يعلم من جرحه، قال أخوه: أنا أشهد أن فلانا هو الذي جرحه. نقول هذا شهادة لأمر يتوقع أن تجر نفعا للشاهد، بالتالي لم تقبل. كيف يجر لنفسه؟ لأنه لو مات المورث لورثه هذا القريب فاستحق الدية. وكذلك لا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المسائل المشتركة بينهما، لأنه يجر لنفسه نفعا بذلك. وهكذا لا تقبل شهادة الشاهد لمستأجره فيما استأجر فيه، مثال ذلك: أرض مملوكة لزيد استأجرها محمد للزراعة، فادعى على زيد شخص وقال الثمرة لي أو نحو ذلك، فنقول لا يقبل من هذا المستأجر أن يشهد للمالك الأصيل لأنه يأخذ جزءا من، أو لأنه يستفيد من ثبوت ذلك. الشرط الثالث أو المانع الثالث من موانع قبول الشهادة أن يكون هناك تقدير من الإنسان بأنه سيحصل له ضرر لو لم يشهد. فمن موانع الشهادة احتمال أن يكون الشاهد يدفع ضررا عن نفسه. قال: فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح، يعني ببيان أن شهود القتل ببيان أن شهود غير موثوق بهم، لا تقبل شهادتهم بجرح الشهود. لماذا؟ لأنهم إذا جرحوا في شهادة الشهود يريدون أن ينفوا إلزامهم بدفع الدية. قال: ولا تقبل شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. عندنا إنسان عنده 10,000 ومن يطلبه 7 يطلبون 15,000، حينئذ نقول نحجر عليه ونأخذ أمواله ونضعها لهم سدادا لديونهم. هذا إذا لم يكن هناك من يتبرع بسداد مثل هذا الدين عنه. قال: كذلك لا تقبل شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. رفع الصوت. الآن عندنا شخص عليه ديون، الديون أكثر من الموجودات، طالب الغرماء بالحجر عليه، حجر عليهم 7. جاء شخص ثامن وقال: أنا لي دين عليه على هذا المفلس. فقال الشهود الأوائل: ليس له عليه دين، ونحن نشهد بعدم وجود الدين. بقية الغرماء هم يستفيدون، يعني إذا وزعت التركة أو وزع المال على 7 أحسن من 8، فلهم فائدة. ولذلك قالوا بأن شهادة الغرماء بجرح الشهود شهود الدين على المفلس لا تقبل لما يحدث من النقص على غيرهم. قال: كذلك الضامن، لو جاءنا زيد وقال أنا أضمن الدين اللي على علي. فبعد ذلك جتني قضية أنا الضامن في القضية الأولى، فقال المضمون عنه أنا أشهد لفلان، كن كل واحد يشهد للثاني علشان شهادة مقابل شهادة. يكذب إحسان بالكذب، ما دام أنه ضامن فبالتالي لا تقبل شهادته لذلك الشخص، لأنه قد يريد فك الضمان، ذمته مشغوله، ويمكن بكرة ولا بعده يحصل عليه يطالب هو الضامن وليس المضمون عنه. الضامن جاءنا وقال أنا أشهد أن الدين قد قضاه زيد، إذا افتك الأصيل من الدين معناه ستخلو ذمة الضامن. فإذا شهد شيء من هذا فهو مظنة إلى أن تكون شهادته من باب جر نفع لنفسه. قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. أنا لا تقبل شهادتي على عدوي، لا تقبل شهادتي على عدوي. فرضنا أن عدوي جاء بشاهد، هذا الشاهد أنا لا أعرفه لكن طعنت فيه وجرحت فيه، فحينئذ نقول بما أنه لا تقبل شهادته لا يقبل جرحه. إذن هذا مانع جزئي. المانع الرابع العداوة، فإذا كان بين اثنين عداوة فهذا مظنة إلى أن أحدهما سيشهد على الآخر، وأما إن كانت العداوة لله هذا لا يمنع من الشهادة، لذلك قد يشهد على اليهود أو يشهد لهم، يشهد على النصارى أو يشهد لهم، ما نقول بينهم عداوة ترد الشهادة. ومن صور العداوة يعني مثلا إذا طعن، جاءنا المدعي وأتى بشاهد فقال المدعى عليه هذا فلان لا يتقبل شهادته، لماذا؟ قال لأن بيننا وبينها عداوة، قلنا أثبت، ما نقبل دعوة وجود العداوة إلا بإثبات. قال فلان وفلان يشهدون أنه لما جاء فرح لي أساءه ذلك، قال أشهد، جاب شهود قالوا نشهد أن فلانا حكي له، فلان زيد حكي له أن صاحبنا جاءه ولد فانتفض، قال الله لا يكثر عيال الفار. ايش نقول؟ نقول هذا دليل على وجود عداوة، ومثله غمه لفرحه، قالوا فلان مترقي فغم، ومثله طلبه له الشر، يعني لو قدر أن زيد يطلب الشر لخالد لم تقبل شهادة زيد على خالد فيما يستقبل، ومن ذلك شهادته على عدوه في قول أكثر أهل العلم. قال إلا في عقد النكاح فإن العداوة لا تمنع من الشهادة فيه. مثال ذلك تزوج خالد زينب شهد على عقد النكاح فهد عبد الله، تبين بعد ذلك أن فهد بينه وبين صاحب خصومة. لاحظ هذا الجانب. المانع الخامس قال إلا في النكاح فتقبل الشهادة فيه. المانع الخامس من موانع قبول الشهادة العصبية، فمن ثبت أنه يتعصب لأهل بلد أو قبيلة أو مذهب فحينئذ لا تقبل شهادته، لأنه قد يشهد بما يؤيد وينفع عصبيته. فإن قال قائل ما أنواع التعصب، نقول لا، هو أنواع كثيرة. قد يكون التعصب بسبب النسب، وقد يكون التعصب بسبب أمور اجتماعية، قد يكون التعصب بسبب مذاهب عقدية وفكرية، وقد يكون التعصب بسبب تشجيع الكورة، قد يكون بسبب الانتماء إلى حزب الأحزاب الحزبية. كل هذا من الأمور الممنوعة شرعا. قال السادس يعني من شروط أو موانع الشهادة، إذا شهد الفاسق في قضية فسمعت شهادته فردت لفسقه لم تقبل بعد ذلك. اللتان كل القضاة يجون يشهدون بالوقائع السابقة. فإذا ردت شهادته لفسقه ثم تاب قبلت شهادته في القضايا الأخرى، من القضية الأولى لم تقبل شهادته فيها. كذلك أو يشهد لمورثه بجرح قبل برأه، لا يلزم قبول شهادته. قال ثم يبرأ ويعيدها أو تدفع لضرورة أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك، هذا فيه العفو عن أهل. قال وتعاد، يعني أن الشهادة قد يمكن أن تعاد ويؤتى بها في زمن آخر، فلا تقبل من الجميع، أي أن الشهادة لا تقبل من وجد فيه مانع مما سبق أو انتفى عنه شرط من الشروط. قال فلا تقبل في الجميع، لا تقبل الشهادة في جميع المسائل. قال بخلاف ما لو شهد وهو كافر، حكم لا تقبل شهادته، ثم أسلم بعد ذلك قلنا تقبل شهادته فيما يأتي. قال بخلاف ما لو شهد وهو كافر وغير مكلف ثم زال ذلك، فالأول إزالتها بسبب منه، سمى الأسماء خمسة ولا ستة، لكن هنا أمر ثابت. قال وأعادوها إنها تقبل. هذا خلاصة ما نتكلم عنه في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم، ولو بينهم مودة وعشرة، وقد يؤمل أنها تعود إليه، وقد تؤمل هي أن يعود إليه، فيشهدون من هذا الباب. أعد، كل شهادة تؤدي إلى إبطال حق
أو إحقاق باطل، فتشمل هذه الأمور
لا لابد كل شهادة هذه لابد لها من شروط تحقق من وجود شروطها. شلون؟ هل من أسلم حديثا ولو هو كافر؟
لا لا
طيب أسلم حديثا شلون الكلام عن المسلمين وهو لم يسلم؟ الآن نحن نتكلم عن مسجون من أجل جريمة جنائية، صح ولا لا؟ صلاح الأحوال لا يسقط حقوق الآخرين، هذا شاهد، هذا مانع آخر إذا شهد لابنه. نعم
الآية التي تأمر بالشهادة الأبناء وأن يكون الإنسان أن يقوم
بها، الحين الشهادة إيش؟ من الأب على الابن. طيب شو الإشكال؟ شو السؤال؟
هنا يقول كم شاهد أو مين أو هذا مين
ملك لأبيه؟ لا الولد ليس ملكا لأبيه، ذاك المملوك الذي يباع ويشترى. ليس عبدا له، ما حد يقول أنه عبد الله.
كان الولد صالح وكانت الشهادة كان صالح، ليش نتهمه ونمنع الشهادة ما دام هذا هو المقصود للسؤال؟
ما دام جاينا أثر من الصحابة سمى طاح
هذا شيخ في هذه مادة يعني الجو الصالح
أيضا كذلك، يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون لا. مثال لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيره الدنيا والآخرة، من يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. موعدنا يوم الأحد القادم إن شاء الله.